الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. بما أنه بقي شيء من العبارة كما هو المعتاد في بحثنا، فلذلك نطبق العبارة، ثم ما تبقى من الوقت نبدأ ببيان مطلب جديد إن شاء الله. حسب ما تفضل الأخوة انتهى الكلام إلى قوله بل قد يقال نعم. هذا التقريب الثاني لدلالة آية أحل الله البيع، السلام عليكم ورحمة الله، على أن المعاطاة تفيد الملك. المستدل يقول المعاطاة بيع، والآية تدل على صحة البيع وإمضاء البيع لا على حلية التصرفات تكلفا، وليست صحة البيع إلا ممالكيتها. فالآية تكون دليل بالمطابقة على الصحة لا بالملازمة الشرعية التي ارتآها شيخنا الأعظم. الشيخ الأعظم قال المدلول المطابقي هو حلية التصرفات تكلفا وبالاستلزام الشرعي تدل على ممالكية البيع، ومن جملة البيع المعاطاة. هذا التقريب الثاني يقول لا، الحلية هنا بما أنها ترتبط بالأمر الوضعي الاعتباري وهو البيع والممالكية والسبب الناقل، تنسلخ عن معناها الظاهر وهو الحكم التكليفي، وتكون دليل وإرشاد إلى بيان الحكم الوضعي يعني الإمضاء الشرعي. الإمضاء الشرعي معنى أنه البيع مملك، بما أن البيع لم يقيد في الآية بوقوعه باللفظ أو بوقوعه بالفعل أو بالكتابة أو بالإشارة، فكل ما صدق عليه البيع هو سبب مملك. هذا المدلول المطابقي للآية. بل قد يقال إن بأن الآية دالة عرفا بالمطابقة على صحة البيع، يعني معناه تنسلخ كلمة الحل عن معناها الظاهر وتنصرف إلى معنى جديد حادث، باعتبار أن المتعلق لا يتحمل الحل التكليفي وهو البيع، لا مجرد الحكم التكليفي كما ادعاه الشيخ. فبعد ما نحتاج إلى الملازمة، هو المدلول أصلاً عبارة عن مملكية البيع، لا نحتاج. الشيخ الأنصاري يحتاج إلى إثبات الملازمة الشرعية، يقول الآية تدل على الحلية التكليفية لكل تصرف مأخوذ في المأخوذ بالمعاطاة في البيع، مأخوذ بالبيع والمعاطاة بيع للمأخوذ بالبيع. وبما أن حلية كل تصرف لا ينفك عن الملك، لأن بعض التصرفات لا تمضى من غير المالك فتتوقف على الملك، فالآية بالملازمة الشرعية تدل على الملك مملكية البيع، ومن جملة البيع المعاطاة. هذا القائل يقول لا، الحل يكون دال على الحل الوضعي الصحة والإمضاء، والمدلول المطابقي هو المملكية من أول الأمر، لا نحتاج إلى توسيط حلية التصرفات وإلى الملازمة الشرعية، أصلا المدلول المطابقي هو الصحة لا مجرد الحكم التكليفي يعني حلية التصرف. لكن هذا التقريب بنظر الشيخ محل تأمل كما قلنا، لأن رفع اليد عن ظهور الحل في التكليف وجعل معنى الحلية الوضعية بمعنى الإقرار والإحلال والإمضاء، هذا التصرف في معنى الحل يحتاج إلى قرينة، مضافا إلى الجهة الأخرى وهي أن الأمور الوضعية بنظر الشيخ لا تكون هي مجعولة بالاستقلال، بل تنتزع دائما من التكاليف، فلا بد من فرض حلية التكليفية. أيا كان التقريب الأول أو التقريب الثاني. هذا وأما منع صدق البيع يرتبط بكلا التقريبين. وأما منع صدق البيع على التعاطي عرفا فمكابرة، لأن البيع ليس له حقيقة شرعية وإنما هو حقيقة عرفية. فإذا راجعت العرف ترى أن العرف يقولون المعاطاة المقصود بها الميل كما هو مفروض كلامنا بيع عرفي وليس عقدا آخر. إنكار البيعية مكابرة، فإذن المعاطاة مشمولة للآية. فالبيع له قسمان، قسم لفظي وقسم فعلي، الفعلي هو المعاطاة. وأما دعوى الإجماع، يعني لماذا أيها الشيخ تقول إنكار البيعية مكابرة وقد أنكر بيعية المعاطاة جماعة؟ فكيف يكون إنكار البيعية مكابرة بس هو أمر حق؟ الشيخ يقول لا، لا تتوهم، نحن نقول بأن المعاطاة بيع عرفي وإن لم تكن بيعا صحيحا شرعيا. هؤلاء الذين ورد في كلامهم نفي بيعية المعاطاة أيضا يريدون نفي البيعية بمعنى الأثر الشرعي يعني المملكية. نعم أولئك يقولون المعاطاة، لا أنهم يقولون ليست بيعا عرفيا، ليس من شأنهم إنكار البيع العرفي. الفقيه بما هو فقيه له إعطاء الحكم الشرعي لهذا الموضوع العرفي، وأما أن هذا الموضوع العرفي هو موجود أو غير موجود هذا ليس من شأن الفقيه. ابن مكارم أعلى الله، أبو المكارم أو غيره مثل ابن إدريس أو شيخ الطائفة، حينما يقولون المعاطاة ليست بيعا بالإجماع، إذا كان مقصودهم أن المعاطاة ليست بيعا عرفيا لم يكن لنا أن نتمسك بآية أحل الله البيع لإثبات مملكية المعاطاة، لا بالتقريب الأول ولا بالتقريب الثاني. ولكن هؤلاء ليس شأنهم التصرف المعاني العرفية، هؤلاء شأنهم بيان أحكام الموضوعات العرفية. نعم المعاطاة لأنها فاقدة للإيجاب والقبول لا تكون عندهم مملكة، ذاك أمر آخر نبحث معهم. وأما أصل المعنى العرفي فلا يتمشى لهم ولا لنا إنكار هذا المعنى. وأما دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعاً، تقدم هذا في الكلمات التي نقلها الشيخ كابن زهرة في الغنية. وأما دعوى فمرادهم بالبيع المعاملة اللازمة التي هي أحد العقود، والمعاطاة ليست بيعا لازما فلا تكون بيعا، لا تكون بيعا يعني شرعا، يعني شأن البيع عند الشارع إفادة الملك اللازم، هذا الشأن غير موجود في المعاطاة. أما أن المعاطاة هي بيع عند العرف أو لا، سل العرف، لماذا تسأل الفقيه؟ الفقيه أي شأن له حينما يتصرف الموضوعات؟ له بيان الأحكام. فمرادهم من هذا النافي، مرادهم بالبيع الذي ينفونه عن المعاطاة المعاملة اللازمة التي هي أحد الحق عقود. ولأجل هذا، يعني ولأجل أن مرادهم المعاملة اللازمة لا نفي البيعية العرفية، صرح في الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع. يقولون شرط صحة البيع شرعا الإيجاب والقبول اللفظيان، لا شرط تحقق مفهوم البيع هو الإجابة والقبول اللفظيان. السيد أبو المكارم أعلى الله مقامه وغيره من الفقهاء مثل أبو الصلاح الحلبي كذلك صرح في الكافي، قالوا بأن من شرائط صحة البيع أو من شرائط لزوم البيع، اللزوم واضح ما لهم شغل بالصحة، يعني يظهر أن الملك المتزلزل أيضا هو بيع، لا، إذا قالوا بأنه من شرائط الصحة فالبيع الذي يفقد الإجابة والقبول اللفظيين هو بيع غير صحيح، بيع غير صحيح، لا أنه ليس ببيع. البيع الغير الصحيح أمر وليس ببيع أمر آخر. هؤلاء لا يقولون المعاملة التي يكون فيها المقصود التمليك ليست بيعا، يقولون ليست بيعا صحيحا، يعني هي بيع فاسد. فإذن هم يعترفون ببيعية المعاطاة لكن يقولون بيع عرفي، من الناحية الشرعية لا يترتب الملك عليها. لماذا لا يترتب؟ لأن الشارع حدد شرطا لإفادة المعاطاة البيع للملك، وهو الإجابة والقبول اللفظي، والإجابة والقبول اللفظي. إذن نحن كلامنا الآن في آية أحل الله البيع، نريد أن نقول هذا الموضوع للحل، هل هو البيع العرفي أو غير العرفي؟ لا شك في أنه البيع العرفي لأن الخطاب ملقى إلى العرف، لكن هذا البيع العرفي هل هو صحيح شرعا؟ أنا أقول صحيح بدليل آية أحل الله البيع. السيد أبو المكارم يقول ليس بصحيح. لماذا؟ لأن البيع استفدنا من دليل آخر أنه يعتبر فيه إجابة القبول اللفظيان، والإجابة القبول اللفظيان مفقود في المعاطاة، فلا يكون التعاطي بيعا صحيحا شرعيا مملكا. وأما البيع العرفي فلا يكون كلام السيد ناظرا إلى نفيه. يقول ولأجل أن مرادهم بالبيع المعاملة اللازمة صرح في الغنية وكذلك في غير الغنية بكون الإيجاب والقبول من شرائط صحة البيع لا من شرائط مقومية البيع. الفرق بقى قصد التمليك من شرائط صحة، من شرائط تحقق مفهوم البيع حرفا، وأما الإيجاب والقبول ليس هكذا. ودعوى هسه ربما يقال لا نحن نركز على أن المعاطاة ليست بيعا يعني حتى عرفا. لماذا؟ لأن الشهيدين أعلى الله مقامهما قالوا في ألفاظ العقود بأن ألفاظ العقود موضوعة للصحيح، يعني العقد البيع الفاسد، الإجارة الفاسدة، الهبة الفاسدة يصح سلب العنوان عنها، يصح سلب العنوان عنها عرفا. إذن البيع الفاسد يعني المعاطاة ليست بيعا حقيقة حتى عرفا. إذا لم تكن بيعا عرفيا كيف تكون مصداق لآية أحل الله البيع؟ يصير أجنبي، فلا يتم الاستدلال بالآية. الشيخ يقول هذه الدعوة أيضا ممنوعة، ودعوى أن البيع الفاسد عندهم ليس بيعا قد عرفت الحال فيها، يعني أن البيع الفاسد هي بيع عرفي، يكون الفساد بلحاظ الأجواء الشرعية، الشارع المقدس يرى هذا البيع فاسد، لكن البيع الفاسد هو بيع. ولذلك العلامة هم في كتاب النهاية قال هي بيع فاسد، قال المعاطاة لا يترتب عليها الإباحة بل هي بيع فاسد، بيع لكنها بيع فاسد. يظهر أنه البيعية العرفية أمر معترف به عند الكل. هذا ما يتعلق بآية أحل الله البيع. ببالي أنه ذكرنا شيئا أو حتى إذا لم نذكر لا يحتاج إلى بيان كثير. الشيخ يقول دليلنا الثالث، الدليل الأول كان السيرة العقلائية الممضاة، الدليل الثاني آية أحل الله البيع. طبعا آية أحل الله البيع فيها التقريب يأتي بعد فيما بعد، الآن لا يذكر التقريب الثالث، هو يكون المعول عليه. إلى هنا الآن بيّن تقريبين للآية، يعني كيف نستدل بآية أحل الله البيع ببيانين. هناك دليل ثالث على مملكية المعاطاة، وهي أن المعاطاة صغرى ومصداق للتجارة عن تراض. والله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يقول لا تأكلوا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، يعني يجوز الأكل، لا تأكلوا إلا استثناء من حرمة الأكل، يعني يجوز الأكل بعد استثناء من الحرمة، يجوز الأكل بسبب التجارة عن تراض. التجارة هي عبارة عن الإعطاء والأخذ بقصد الاسترباح، إما هي خصوص البيع في كتب اللغة أو البعض يعممه للشراء، يعني التاجر إما هو البائع أو لا أعم من التاجر البائع أو المشتري، على كل حال لا يخرج عن أطار البيع والشراء. التجارة هذه اللغة، في اللغة عن تراضهم واضح، يعني لا عبرة بالتجارة المكره عليها، هذا واضح. نحتاج الآن التراضي موجود، لأن يعني كل واحد من المتعاطيين يعطي ماله للآخر برضا، ليس هناك إكراه أو إجبار من أحد. الآية الشريفة أيضا مثل آية أحل الله البيع، أحل الله البيع دلت الآية المباركة على حلية كل تصرف في المأخوذ بالبيع، وهذا حلية كل تصرف يستلزم الملك فتدل على الملك بالملازمة الشرعية. هذه الآية الشريفة أيضا تقول يجوز الأكل بالتجارة عن تراض، وجواز الأكل، الأكل طبعا ليس مقصود هذا الفعل الخارجي المقابل للشرب، هذا واضح، المقصود من الأكل إما مطلق التصرف أو خصوص التملك على الاختلاف الموجود بين المفسرين في تفسير الأكل، لكن لا يراد به هذا الفعل الخاص، لأنه هناك أموال لا يمكن أن يأكلها الإنسان بهذا المعنى عن الإزدراد، هذا غير ممكن واضح. مثلا الإنسان يشتري دار، شنو أكل الدار؟ أكل الدار شلون يعني كلها ما إنها معنى بهذا المعنى. نعم التصرف في الدار معقول، التملك للدار معقول، الشارع يقول لا تتصرف في الدار التي لا تملكها، تصرف في الدار التي تملكها، أو لا تتملك الدار التي لا يمكنك أن تتملكها، هذا يمكن. أما أنه لا تأكل الدار بهذا المعنى الضيق للأكل، هذا ليس المراد في الآية قطعا. الآية تقول يحل التصرف في المأخوذ بالتجارة، كلمة يحل من أين تخرج؟ من استثناء إلا من آية التحريم، يحرم لا تأكلوا، لا تأكلوا يعني يحل لكم، يعني يجوز لكم، هذا يجوز أيضا هو ظهور في الحكم التكليفي، يعني جواز الحلية، الحلية التكليفية، هذه الحلية أيضا مطلقة، يجوز لكم التصرف في المأخوذ بالتجارة عن تراض، تصرف غير منوط بالملك، لا حتى التصرف المنوط بالملك ما ليس فيه قيد، إذا لم يكن فيه قيد فكل تصرف في المأخوذ بالتجارة عن تراض يكون سائغا وجائزا ولا مانع منه شرعا، فهذا يكشف على أن التجارة كانت مملكة، وإلا لماذا جاز هذا التصرف المطلق؟ المعاطاة تجارة عن تراض فتندرج في هذه الآية الشريفة. ومما ذكر وبما ذكر بما ذكر مما ذكر يظهر يعني في تقريب الآية استدلال بالآية أحل يوجه التمسك بقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض. نعم بعد شنو العبارة؟ ننتقل إلى دليل رابع، هذا الدليل الشيخ لا يرتضي دلالته هذا الدليل على حكم المعاطاة، لكن هو مذكور في عداد الأدلة عند المحقق الأردبيلي وغير المحقق الأردبيلي يستدون مذكور في كتبهم، لذلك الشيخ عليه أن يتعرض. هؤلاء هكذا يقولون، يقولون حديث السلطنة الناس مسلطون على أموالهم تثبت السلطنة المطلقة للمالك على أموالهم، يعني الناس الملاك مسلطون على أموالهم، الإضافة المال يعني على أملاكهم على أموالهم، يعني فإذا السلطنة مجعولة للمالك، الملاك مسلطون على أموالهم، لا بأس مسلطون على أموالهم، هكذا يستدل القائل، يقول هذه السلطنة ليس فيها قيد مطلقة، فالمالك إن شاء أن يأكل ماله يعني يتصرف فيه تصرفا خارجا إن كان طعام، أو أراد أن يبيع هذا الطعام، أو أراد أن يهب هذا المال، كل ما يريد أن يصنع ويفعل في هذا المال فهو مجاز، لأن الشارع أعطاه السلطنة المطلقة ولم يقيد هذه السلطنة بنحو خاص. هاي من جهة، من جهة أخرى أن هاي يعبرون عنها السلطنة على الكم، هناك سلطنة على الكم يعني عقد البيع، عقد الإجارة، الصلح، التصرف الخارجي بالأكل والركوب والجلوس والكذا والكذا، هذه الأمور هذه يعبر عنها بالكم، السلطنة على الكم لكل تصرف. هناك أيضا سلطنة تستفاد من هذا الحديث الشريف هي سلطنة راجعة إلى الكيف لا إلى الكم، يعني شلون؟ يعني مثلا الإنسان الآن إذا شاء أن يبيع ماله، الحديث يقول أنت مسلط، أنت مالك مسلط على أن تبيع مالك، فضل بيع مالك زين. هذا كان سلطنة على الكم، لكن السلطنة على الكيف هكذا، البيع يمكن أن يتحقق إنشاء، لأنه البيع هو أمر إنشائي واضح، يمكن أن يتحقق بالإجابة القبول اللفظي، يقول بعته قبلته، يمكن أن يتحقق بالكتابة، بالكتابة، يمكن أن يتحقق بالإشارة مثل الأخرس اللي إنشاءاته بالإشارة، ما عنده لسان حتى يعبر عن باللفظ، يعبر عن ما في ضميره، بالإشارة يفهم الآخر، وبالفعل يعني بالتعاطي. الحديث يقول أنت غير مقيد، إن شئت أن تبيع مالك بالإنشاء اللفظي بع، إن شئت أن تبيعه بالكتابة بالإشارة بالإعطاء والأخذ الخارجي أيضا افعل، كلها صحيحة، كلها ممضات. لماذا؟ لأنك مسلط على مالك، لأنك مسلط. السلطنة المطلقة تقتضي السلطنة من ناحية الكيف أيضا، يعني أن أي سبب لهذا الأمر الواحد وهو البيع تختاره، ذلك السبب أيضا يكون مؤثرا بمقتضى هذه السلطنة المطلقة. الشارع ما حدد سلطنة المالك، ما قال له يجوز لك أن تبيع بشرط أن تبين البيع باللفظ، ليس هناك شرط مطلقا. المعاطاة هو بيع تصرف، وهذا التصرف أيضا يقع بالفعل، هو أيضا مشمول لهذه السلطنة المطلقة. فمن شأن المالك أن يبيع ماله بالمعاطاة، من شأن المالك أن يؤجر ماله بالمعاطاة، هذا من شؤونه. إذا هي من شؤونه كلها ممضات، لأنه الناس مسلطون على أمواله. هذا تقريب استدلاله. شيخنا الأنصاري يقول هذا الاستدلال عندي مرفوض، وغير الشيخ أيضا يستشكلون فيه. لماذا؟ يقول هناك دقة في متن هذا الحديث، هو الحديث يشتمل على كلمات أربعة، الناس مسلطون على أموالهم، كلمات أربعة يحتاج إلى دقة. الدقة، الحديث الشريف لا يثبت السلطنة للمالك على حكم ماله، وإنما يثبت السلطنة على نفس المال. يعني شلون؟ يعني الشارع المقدس هل قال الناس مسلطون على أموالهم كما قال، أم قال الناس مسلطون على أحكام أموالهم؟ ليس في الحديث الناس مسلطون على أحكام أموالهم، على أموالهم. زين، ماذا يريد أن يستفيد الشيخ من هذه النقطة؟ يقول كل أمر يرجع إلى التصرف في المال، المالك بمقتضى إطلاق السلطنة، أنا أقبل إطلاق السلطنة، لكن من ناحية الكم، يعني البيع تصرف في المال هذا مشمول لإطلاق السلطنة، وقف المال مشمول لإطلاق السلطنة، هذا صحيح، هبة المال مجانا كذلك، كل ما التصرف الخارجي، تريد أن تأكل، تريد أن تركب في السيارة، تريد أن تسكن في الدار، تريد أن تطالع الكتاب، كل انتفاع، كل تصرف في مالك المملوك هو حلال بمطلق بمقتضى إطلاق السلطنة، لأنه تصرف في مالك. ولكن أن هذا التصرف بأي سبب يتحقق، الحديث ليس ناظرا إلى هذا السبب. لماذا؟ لأن الأسباب هي أمور وأحكام تعبدية شرعية. الحديث الشريف لا يأتي ليعارض سلطنة الشارع على تشريع الأحكام والقوانين، يأتي لبيان إطلاق سلطنة المالك بما هو مالك على ماله. إذا السلطنة تقتصر على على الأنواع، على الأنحاء، بالنسبة إلى أن هذه السلطنة هل تكون ماضية وصحيحة إذا صدرت بالفعل أو إذا صدرت بالقول، الحديث الشريف ليس متعرضا لهذه الجهة. فلذلك بالنسبة إلى الأسوأ، والمفروض أن التعاطي هو سبب، التعاطي مثل إنشاء باللفظ، البيع إما يكون سببه الإيجاب والقبول اللفظي، وإما أن يكون سببه التعاطي، وإما أن يكون سببه الكتابة. الحديث الشريف بما أن هذه الأمور، يعني وقوع البيع بالكتابة أو بالتعاطي أو بخصوص الإجابة والقبول اللفظي اللي يدعيه القدماء، هذه أحكام شرعية، يعني تتبع أن الشارع يرى المصلحة في إمضاء البيع اللفظي أو لا، حتى البيع الفعلي أو حتى مع البيع بالكتابة، هاي أمور تتبع إلى أحكام الشرع. التشريع والقانون والتقنين الشرعي الحديث الشريف لا يعطي هذه السلطنة المطلقة للمالك في مقابل الشارع، ذلك الذي هو تحت غطاء التشريع ذاك للشارع، أن البيع يقع باللفظ سمعا وطاعة، البيع يقع حتى بالتعاطي سمعا وطاعة، أما أن المالك إذا اعتبر الشارع اللفظ المعين في البيع أو سببا معينا في البيع، الشارع مع ذلك يعطي السلطنة للمالك على إلغاء ذلك التشريع، هذا لا يكون معقول. فالحديث الشريف خلاصة نظر الشيخ هذا صار يقول الرواية تقول بأن الناس مسلطون على أموالهم، لهم أن يفعلوا في هذه الأموال وأن يأتوا بأنحاء التصرف والتغليب والتقلب في هذه الأموال، هذا صحيح. وأما أن هذا التصرف الذي يريدون أن يأتوا به هذا إذا كان له سبب، هل يقع بهذا السبب أو لا يقع بهذا السبب، هذا يتبع إلى نظر الشارع. الحديث لا يمكن أن يزاحم رأي الشارع في قضية السبب. فلذلك أنا أقول مع احترامي لأولئك الذين جعلوا حديث السلطنة في عداد الأدلة التي استدلوا بها على مملكية المعاطاة، أقول عذرا على المخالفة، لا يمكنني أن أوافقكم على رأيكم. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه رواية نبوية، الناس مسلطون، هو هذا هم التعبير، لا بأس بالتنبه والالتفات إلى هذا التعبير. الرواية هاي رواية الناس مسلطون، هي رواية مرسلة ما مذكورة في كتبنا الروائية بإسناد، مذكورة في كتب العامة طبعا في مجامعهم الرواية، احنا عندنا كل ما هو موجود مرسل في عوائل اللآلي وغير عوائل اللآلي حتى في الكتب الفقهية، لكن الرواية بما أنها محرز صدورها من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك الشيخ هم يقول وأما قوله صلى الله عليه، يعني من ناحية السند ليس لنا شبهة، لا نريد أن نشكك في الاستدلال بحديث السلطنة من ناحية عدم ثبوت السند، لا، من ناحية الدلالة لنا خدشة في الاستدلال، وإلا السند هو متقن. ولذلك حتى مثل ابن إدريس أعلى الله مقامه الذي ينكر حجية الخبر الواحد الصحيح، مع ذلك السلام عليكم ورحمة الله، حينما يأتي ذكر هذا الحديث يقول وقوله عليه السلام، يعني مباشرة يسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا دليل على أنه أحرز صدور هذا المتن من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ الأنصاري هم الآن يريد يقول وأما قوله، يعني ليس هناك ضعف في ناحية السند وخدشة في نسبة الحديث إلى النبي، ولكن من ناحية الدلالة. وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم الناس مسلطون على أموالهم، فلا دلالة في هذا القول على المدعى، يعني مملكية المعاطاة. لماذا؟ لأن عموم الحديث الناس مسلطون على، يعني إطلاق المقصود من العموم هو الإطلاق المستند إلى مقدمات الحكمة لا العموم الوضعي، لأن عمومه باعتبار أنواع السلطنة مثل البيع مثل الوقف مثل الهبة مثل التصرفات الخارجية، فهو يعني هذا الحديث فقوله صلى الله عليه وآله إنما يجدي فيما إذا شك في أن هذا النوع من السلطنة ثابتة للمالك وماضية شرعا في حقه أم لا. مثلا إذا شككنا أن المالك يجوز له أن يوقف ماله أو لا يجوز له، شككنا في أن الوقف مشروع للمالك أو ليس بمشروع، حديث السلطنة يقول نعم الوقف مشروع، ولكن الوقف يقع بأي شيء، بالكتابة مرسوم أو لا بالإنشاء، تقول وقفت هذا مثلا، الحديث ليس له تعرض إلى هذا الجهل، ثابتة للمالك وماضية شرعا في حق المالك أم لا؟ بل ثابتة، الإطلاق من ناحية الكم ثابت، أما إذا قطعنا بأن سلطنة خاصة، السلطنة الخاصة مثل البيع كتمليك ماله للغير. هذه السلطنة نافذة في حق المالك وماضية شرعا، البيع صحيح يتمشى من المالك البيع، لكن شك في أن هذا التمليك الخاص هل يحصل بمجرد التعاطي مع قصد التمليك أم لا بد من القول الدال عليه، كما ادعى ابن زهرة أنه الإجماع موجود على اعتبار اللفظ الدال على التمليك، لا يمكن بالمعاطاة، أم لا بد من القول الدال عليه. أما إذا قطعنا جواب الشرطية فلا يجوز الاستدلال على سببية المعاطاة، أي سببية السلطنة على الكيف، السببية سببية المعاطاة في الشريعة للتمليك، الاستدلال بعموم تسلط الناس على أموالهم. لماذا؟ لأن الناس مسلطون على أموال لا على أحكام، والأسباب أمور أحكام راجع إلى التشريع. يقول أنا الآن ناقشت في التمسك بحديث السلطنة على مملكية المعاطاة، من هنا بين الهلالين بين المعقوفتين أيضا أذكر جملة معترضة، هذا يكون ببالكم إخواننا حينما نأتي إلى مباحث شروط الصيغة، مثلا اعتبار الماضوية، اعتبار العربية، اعتبار تقدم الإجابة على القبول، هذه الأمور ستأتي بالتفصيل. هناك البعض يستدل بإطلاق الناس مسلطون على أموالهم على صحة البيع بغير العربية، على صحة البيع بغير الماضي، على صحة البيع حتى إذا تقدم القبول على الإيجاب. لماذا يستدل؟ يقول أن الناس مسلطون على أموالهم يثبت السلطنة المطلقة، من شؤون المالك أن يبيع، إن شاء أن يقدم الإيجاب فليقدم، إن شاء أن يقدم القبول فليقدم، هكذا يستدل، إن شاء أن ينشئ بالتركية فلينشئ، بالهندية فلينشئ، بالعربية كله مطلق، سلطنة مطلقة. الشيخ يقول لا، هذه الشرائط، شرائط الصيغة هي أحكام شرعية ليست أمور راجعة إلى المالك، حتى يكون المالك من حيث كونه مالكا مسلطا عليها. فلذلك أنا هناك أيضا لا أستدل بهذا الحديث، ومنه يظهر يعني مما ناقشنا في الاستدلال بحديث السلطنة على مملكية المعاطاة يظهر أيضا، يعني كما ظهر عدم صلاحية الحديث لإثبات مملكية المعاطاة، عدم جواز التمسك به، يعني بقوله صلى الله عليه وآله الناس، لما سيجيء من شروط الصيغة. زين، فرغنا إلى الآن من أدلة أربعة، ارتضى ثلاثة منها الشيخ وناقش في الأخير، أليس هكذا؟ الآن الشيخ هو يذكر حصيلة البحث إلى هنا مقدمة للنقاش في هذه الأدلة التي بيّنها وارتضاها، وكيف كان يعني سواء تم الاستدلال بحديث السلطنة أم لم يتم، ففي الآيتين مع السيرة كفاية، يعني هو الدليل واحدا كافي على مملكية المعاطاة. احنا الآن عندنا آيتان مباركتان ولنا سيرة عقلائية ممضات، هذه حجج عندنا على أن المعاطاة تفيد الملك. اللهم إلا أن يقال، الشيخ من هنا يبدأ بالنقاش في الاستدلال بالآيتين وكذلك بالسيرة. ولذلك عرفت فيما سبق بأن السيرة الآن يناقش فيها لأنها قد تنشأ من قلة المبالاة في الدين، هو هذه الكلمة تصير قرينة على أن السيرة التي استدل بها ليست سيرة المتشرعة وإنما هي سيرة العقلاء. لعله إذا تلاحظون بعض الكلمات والكتابات تجدون أن السيرة هناك في مطلع البحث يجعلوها سيرة متشرعية، هذا حسب الظاهر من سهو القلم. الآن المناقشة في الآية، في الآيتين، يعني هم آية أحل الله البيع هم في آية التجارة عن ترى. الشيخ يقول أنا استدلت بأن ظاهر الآيتين هي الحلية التكليفية، حلية البيع تكليفا يعني التصرف المأخوذ بالبيع، وحلية التجارة عن الترى، هذا ذكرت. هذه الحلية المطلقة هم تستلزم، لأن جملة من التصرفات منوطة بالملك تستلزم الملك، فلا بد أن يكون المعاطاة أيضا مملك، لأن المعاطاة بيع، إذا ما كان مملك كان على الشارع أن يبين، لم يبين نأخذ بالإطلاق، هذا تقدم. لكن المناقشة هذه يقول حلية التصرف صحيح ثابت بالآية، حلية الأكل بآية التجارة أيضا ثابت، ولكن مع ذلك لا يمكننا أن نستنتج مملكية المعاطات من أول الأمر. لماذا؟ لماذا لا يمكن؟ المناقشة كيف تكون؟ المناقشة بهذا الترتيب. الشيخ يقول الآية مدلولها صار الحكم التكليفي، حلية التصرف كذلك آية التجارة حلية التصرف، هذه الحلية لا تستلزم الملك من أول الأمر لأنها حلية تكليفية، مجرد حلية تكليفية، فيما إذا كان البيع والتجارة باللفظ يعني بالإنشاء اللفظي، هنا يوجد دليل قطعي على أن البيع مملك، ذلك الدليل القطعي هو الإجماع. الآية تدل على حلية التصرف فقط، حلية التصرف في المأخوذ بالبيع والتجارة، ولكن هذا البيع أو التجارة إذا أنشئ باللفظ يوجد الإجماع القطعي على أن هذه الحلية التكليفية لا تنفك عن الملكية، فلذلك يكون البيع بالصيغة مملك، لأن الحلية التكليفية المطلقة ببركة هذا الإجماع المنضم إلى هذه الحلية يصير دليل على مملكية البيع. وأما ما نحن فيه هو إنشاء بالتعاطي، الصيغة مفقودة، حلية التصرف موجودة لا أنكر، ولكن استلزام الحلية التكليفية للملكية من أول الأمر ممنوعة. هاي المناقشة. لماذا؟ يقول لأن المنكر لمملكية المعاطات يعني القائل بالإباحة مثل القدماء، هؤلاء أيضا يقولون بحلية التصرف في المأخوذ بالمعاطات، تقدم كلامهم يباح التصرف فيما يؤخذ بالمعاطات مع إنكارهم للملكية، فلا ملازمة، يعني نحن نحتاج إلى الاستلزام الشرعي، الاستلزام الشرعي مفقود في البيع بالصيغة، الاستلزام الشرعي دليل الإجماع موجود، ولكن بالنسبة إلى المعاطات توجد الإباحة ولكن قد لا يوجد الملك، الاستلزام الشرعي مفقود. لماذا؟ لأن ذلك الإجماع مخصوص بالعقود اللفظية، يقول إذا أنشئ البيع باللفظ صار التصرف في المأخوذ به حلالا وصار ملكا، الإجماع يلقي الملازمة بين الحلية المطلقة وبين الملكية، هذا على الرأس والعين في العقود المنشأة باللفظ. وأما العقود الغير المنشأة باللفظ يعني مثل المعاطات، الحلية موجودة حلية التصرف والمعاطات هي بيع، لا مناقشة في هذه المقدمات، المناقشة فقط في هذه المقدمة، الاستلزام الشرعي الملازمة الشرعية بين الحلية التكليفية المطلقة وبين مملكية المعاطات من أول زمان تحقق المعاطات، هذه الملازمة مفقودة. لماذا مفقودة؟ لأن الإجماع غير موجود في مورد المعاطات، بل بالعكس كل القائلين بالإباحة وهم القدماء كانت دعواهم الإجماع على أن الإباحة تتحقق ولا يتحقق الملك بالتعاطي، أليس كان هذا في كلامهم؟ كان في كلامهم. معنى هذا الكلام عدم وجود الملازمة في باب المعاطات، وإن كانت المعاطات بيعاً، عدم وجود الملازمة بين حلية كل تصرف وبين الملكية من أول الأمر. فإذا ما كانت الملازمة أنا ماذا أصنع؟ عن الشيخ الأنصاري يقول أنا هم أكون مثل القدماء، أقول إذا أراد هذا الإنسان أن يتصرف فيما أخذه بالتعاطي جواز التصرف موجود له، لكن إذا كان تصرف متوقف على الملك في آن قبل هذا التصرف المتوقف على الملك نلتزم بدخول المال في ملكه حتى يقع تصرفه صحيحا، أما أن أصل التصرف صحيح لأنهم ادعوا مثل الشهيد الثاني من سوغ المحاطات فقد سوغ جميع التصرفات، يعني حتى متوقف على الملك، يكون تصرف جائز. وقبل هذا التصرف بأن تنقطع الإباحة تتحقق الملكية يدخل المال في ملك المتصرف ثم يقع تصرفه في ملكه وتصرفه صحيح. إذن التزمنا هم بالملكية، لكن لا بالملكية من أول الأمر بل من زمان التصرف المتوقف على الملك. هذا صار خلاف المقصود. المقصود كان مثل المحقق الكركي إثبات مملكية المعاطات كالبيع بالصيغة. هذا المقصود ما حصل بالاستدلال بالآيتين الشريفتين. اللهم إلا أن يقال هذه المناقشة إنهما الآيتين لا تدلان على الملك، بل لا تدلان على الملك لأنه أنت جعلت المتعلق الحلية التكليفية ما جعلت الأمر الوضعي، وإنما تدلان على إباحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك مثل البيع والوطي والعتق والإيصاء، تدل بل والإيصاء وإباحة هذه التصرفات يعني المتوقفة على الملك إنما تستلزم الملك بالملازمة الشرعية. هذا كنت أعبر أن دائما ملازمة استلزام شرعي، الشيخ هنا يصرح بها، يعني يظهر أن هناك حينما قال الآية تدل على حلية كل تصرف في المأخوذ بالبيع وهذه الحلية تدل على الملكية، يعني كان مقصود الاستلزام الشرعي بالملازمة الشرعية الحاصلة في سائر المقامات. سائر المقامات يعني في العقود اللفظية من الإجماع وعدم القول بالانفكاك، يعني الإجماع يدل، يعني الشيخ الأنصاري يقول حتى في البيع اللفظي مدلول آية أحل الله البيع هو حلية التصرف ليس شيء آخر، حلية تكليفية، لكن هذه الحلية التكليفية ببركة الإجماع في البيع اللفظي تستلزم الملكية من أول الأمر لأن الإجماع موجود، ولكن فيما نحن فيه لا يوجد الإجماع، يبقى بس الحلية التكليفية، الحلية التكليفية من دون الملكية، وهذا يصير تأييد الرأي القدماء، ما يصير إثبات دعوى الملك من الإجماع وعدم القول بالانفكاك بين الحلية وبين الملك دون المقام، يعني بحثنا في المعاطات الذي لا يعلم ذلك، يعني لا يعلم هذا الاستلزام لأنه بعدنا ما عندنا دليل على أن إباحة التصرف المطلق في المأخوذ بالمعاطات هل يستلزم الملك أو لا يستلزم، كلامنا والدليل مفقود فعلا. حيث أطلق، لماذا لا يعلم ذلك يعني هذا الاستلزام، حيث أطلق القائلون بعدم الملك أطلق إباحة التصرف، حتى الشهيد الثاني نسب لهم قال كل من جوز المعاطاة التصرف جوز وسوغ التصرف المأخوذ بالمعاطاة هو أنكر الملك، كل تصرف جائز مع إنكار الملك، إذن الملازمة غير ثابتة، عدم الملازمة ثابت، الانفكاك ثابت. وصرح هذا وصرح كدليل حيث أطلق القائلون أكثر من الإطلاق تصريح نفس الشهيد الثاني، وصرح في المسالك بأن من أجاز المعاطاة سوغ جميع التصرفات غاية الأمر. إذن ماذا تقول أيها الشيخ؟ تقول المعاطاة لا تفيد الملك حتى حين التصرف المتوقف على الملك؟ لا، الشيخ يقول هناك في زمان التصرف المتوقف على الملك أنا أضطر أن ألتزم بالملكية الآنية، غاية الأمر أنه لا بد من التزامهم، يعني هؤلاء القائلين بالإباحة الإباحة المطلقة، التزامهم بأن التصرف المتوقف على الملك يكشف عن سبق الملك على التصرف آنا ما لا من زمان التعاطي، وكان المدعى إثبات مملكية المعاطات من زمان التعاطي لا من زمان التصرف المتوقف على الملك. فإن الجمع، لماذا لا بد من الالتزام بالملكية الآنية؟ فإن الجمع بين إباحة هذه التصرفات يعني المتوقف على الملك وبين توقفها على الملك، يعني الأدلة التي تقول لا بيع إلا في ملكين لا هبة إلا في ملكين، هذه الأدلة يحصل هذا الجمع بالتزام هذا المقدار، يعني بالتزام الملكية الآنية قبل التصرف، وما نحتاج إلى الالتزام بالملكية من زمان التعاطي، ولا يتوقف على الالتزام بالملك من أول الأمر، من أول الأمر يعني من زمان التعاطي، حتى يقال، حتى يقال إن مرجع هذه الإباحة المطلقة أيضا إلى التمليك. لا، ليس مرجع هذه الإباحة المطلقة إلى التمليك، حصل الانفكاك، انهدم كل هذا التعب، كل هذا التعب اللي تعب الشيخ ليثبت أن المعاطاة مملكة راح. هذا بالنسبة للآيتين. وأما ثبوت السيرة، الآن يأتي إلى السيرة، هذا المناقشة يصير دليل على أن تلك السيرة هي السيرة العقلائية وليست المتشرعية، لأن هذه المناقشة لا تجري في السيرة الشرعية، في سيرة المتشرعة، هذا خلاف الفرض يصير، لأنه المتشرعة بما هم متشرعة لا ينطلقون في مقام العمل إلا عن أمر الشارع ونهيه، فكيف يتهمون المتشرعة بالمبالاة، قلة المبالاة في الدين؟ هذا لا يمكن. نعم العقلاء يمكن أن يجري في حقهم قلة المبالاة، هذا موجود، نراهم عند العقلاء هذا الأمر. وأما ثبوت السيرة واستمرار هذه السيرة على معاملة الملك مع المأخوذ بالمعاطاة، على التوريث وغير التوريث، التوريث من باب المثال يذكره، فهي هذه السيرة كسائر سياراتهم، سياراتهم العقلائية الناشئة عن المسامحة وقلة المبالاة في الدين، مما لا يحصى في عباداتهم، في معاملاتهم، في سياساتهم، كما لا يخفى. أنتم انظروا إلى العقلاء وأعمالهم في سياساتهم، في مقام إدارة شؤون مجتمعاتهم يرتكبون خلاف الشريعة، في عباداتهم يرتكبون الخلاف. أنا أرى بعض الناس يصلون، هو بعد ما وصل إلى حد الركوع ينهض مرة أخرى ويقوم، متى جاء بالذكر لا أدري، لا أدري، مع أن الركوع ركن، ركن في الصلاة، الإخلال العمدي بهذا الركن مبطل، ما أدري ماذا يوجهون، ما أدري شنو تفسيرهم لهذه الظاهرة، ما أدري شنو. على كل حال في عباداتهم وفي معاملاتهم كما ترون في المعاملات، هل مقدار من الخمور تعامل، هل مقدار من الخنازير تعامل وتذبح ويشترى ويباع ويؤكل، هاي كلها عقلاء مو مجانين، لأنهم لا يذبحون الخنزير ويذبحون إلى دار المجانين، لا، هم هؤلاء العقلاء يأكلون من لحمها. بلي، إذن هاي السيرة يمكن أن يعتمد عليها، وهذا مو أمر حادث، لأن الخنزير في زمان الإمام الصادق هم كان، في عصر النبي هم كان، في ذاك الوقت النصارى هم كانوا يأكلون لحم الخنزير، هذا مو أمر حادث. زين، إذن هذه السيرة الآن أنا أقدر أعول عليها، الفقيه يقدر أن يعتمد على هذه السيرة، يقول إذن يجوز أكل لحم الخنزير اعتمادا على، ما يصير، ما يصير. هذه السيرة من جملة تلك السيرة، يعني معاملة الملك مع المأخوذ بالمعاطاة، ودعوى أنه هذا إن شاء الله مين قتل، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. من الكتاب.